بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر السابع من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة السابعة، الشيطان عدو مبين لكل إنسان. وقد تم إعداد هذا الدرس في ضوء القرآن والسنة مشتملا على المباحث التالية: الأول، حكمة خلق الجن; الثاني، حكمة خلق الشيطان; الثالث، فقه عداوة الشيطان للإنسان; الرابع، فقه خطوات الشيطان; الخامس، مفتاح الخير ومفتاح الشر; السادس، سبل الشيطان ومداخله; السابع، إفساد الشيطان لأهل الإيمان; الثامن، جنود الرحمن وجنود الشيطان; التاسع، بيئة الذكر وبيئة الغفلة; العاشر، فقه الربح والخسران; الحادي عشر، علاج وسوسة الشيطان; الثاني عشر، ما يعتصم به العبد من الشيطان. حكمة خلق الجن. الله جل جلاله هو العظيم، وكتابه عظيم، وثوابه عظيم، وعقابه عظيم، وملكه عظيم، وخلقه عظيم، وأمره عظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو سبحانه العظيم المحمود بكل لسان، الذي يسبح بحمده المكان والزمان وما فيهما، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هو سبحانه العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. هو المحيط بكل محيط، هو القاهر لكل قاهر، هو العليم بكل شيء، هو القادر على كل شيء، هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ووسع ملكه كل شيء، الواحد الأحد القادر على كل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو العظيم الذي كل شيء خلقه، وكل شيء ملكه، وكل شيء عبده، وكل شيء خاضع لأمره، وشاهد بوحدانيته، ومسبح بحمده، ومستجيب لمشيئته، ومسرع إلى إرادته. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار، ويدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. هو العظيم الذي في قبضته الملك والملكوت، وفي قبضته التصريف والتدبير، وفي قبضته الخلق والتصوير، وفي قبضته العطاء والمنع، والحياة والموت. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن لم يعرف الله حقا لم يعبده حقا، ومن لم يعرف الله كما أمره لم يعبده كما أمره. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم تقلبكم ومثواكم. فسبحان العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الذي عظمته لا بداية لها ولا نهاية ولا أول ولا آخر. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هو سبحانه الخلاق العليم، خلق في ملكه العظيم 6 مخلوقات عظيمة، وهي عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة. خلق سبحانه العالم العلوي والعالم السفلي، وخلق سبحانه عالم الغيب وعالم الشهادة، وخلق سبحانه الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها. ومن هذه العوالم 6 عالمان غيبيان، هما عالم الجن وعالم الملائكة، ولكل واحد من هذه المخلوقات العظيمة صفات تميزه عن غيره، ووظائف يؤديها وأعمال يقوم بها. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والكل في كل آن يسبح بحمد ربه ويشهد بوحدانيته ويسجد لعظمته وجلاله وجماله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والكل من مخلوقاته خاضع لعظمة خالقه، ومستجيب لمشيئته، ومسرع إلى إرادته، واقف في محرابه، ساجد لمن خلقه وصوره، ناطق بتكبيره وحمده وشكره ومحبته. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والله عز وجل هو الخلاق العليم الذي خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق البشر من تراب، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم. والجان هو أبو الجن، وفيهم المؤمن والكافر. وإبليس هو أبو الشياطين، وله ذرية لا يموتون إلا معه، وهو من الجن ولكنه تمحض للشر. وآدم هو أبو الإنس، وفيهم المؤمن والكافر. والملائكة خلقهم الله من نور، وهم مجبولون على الطاعة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة تمحضوا للخير، الشياطين تمحضوا للشر، والجن والإنس قابلون للإيمان والكفر، مستعدون للهدى والضلال. ولا سبيل إلى معرفة الملائكة والجن إلا عن طريق الوحي. وإبليس هو الشيطان، وهو من الجن وله ذرية، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والجن من خلق الله، ولهذا الجنس من الخلق خصائص، منها خلقهم من نار، ومنها أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس، كما قال الله عن الشيطان: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. وللجن تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس، ولهم قدرة على الحياة في هذه الأرض مع البشر، كما قال الله عن آدم وإبليس: قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وللجن كذلك قدرة على الحياة خارج الأرض والصعود إلى السماء، كما قال سبحانه عن الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا. والجن يستطيعون أن يسمعوا صوت الإنسان ويفهمون لغته ويتأثرون بكلامه، كما قال الله عنهم: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإبليس وذريته يملكون التأثير على البشر وإغوائهم إلا عباد الله المخلصين، فلا سلطان لهم عليهم، كما قال سبحانه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والجن كالإنس يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي والخير من الشر. وقد شاء الله عز وجل أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن فريق منهم لما سمعوا القرآن ثم دعوا قومهم إليه، كما قال سبحانه عن الجن: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم شعروا أن عليهم واجبا في الإنذار لا بد أن يؤدوه، واعتبروا نزول هذا الكتاب الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من إنس وجن، فنادوا قومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال، كما قال الله عنهم: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وهذا الإقرار من الجن يفيد ازدواجية طبيعة الجن واستعدادهم للخير والشر والطاعة والمعصية كبني آدم، إلا من تمحض للشر منهم وهو إبليس وقبيله. فليس كل الجن يمثلون الشر، بل فيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، ولكن تمحض من الجن للشر إبليس وذريته، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة الله وقدرته، ويدركون أنهم لا يستطيعون الهرب من سلطانه، كما قال سبحانه عن الجن: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وهم يتأثرون بسماع الهدى كالإنس، فيؤمنون وهم مطمئنون إلى عدل الله وقدرته. والجن كالإنس في الهدى والضلال والجزاء على الهدى أو الضلال، كما قال سبحانه: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن كالإنس يعذبون بالنار وينعمون بالجنة حسب إيمانهم وأعمالهم، وكل ميسر لما خلق له. والله عز وجل أمر الإنس والجن بعبادته، وأعطاهم القدرة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالشرع، وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله. أما حكمة خلق الشيطان فالله عز وجل هو الخلاق العليم الذي خلق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأفعال الله جل جلاله كلها في غاية الحكمة والرحمة والعدل والإحسان، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فما خلق الله شيئا إلا لحكمة، وما أمر بشيء إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة، وما أحل شيئا إلا لحكمة، وما حرم شيئا إلا لحكمة، فهو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الحكمة ظاهرة جلية لكل عاقل، ولكنها قد تخفى على بعض الناس، ومن ذلك خلق إبليس وذريته الذين هم أصل الشر والفساد والضلال في العالم. وقد خلق الله الشيطان بحكم عظيمة، وقد ذكر بعض العلماء أكثر من 150 حكمة في خلق الشيطان. فسبحان الخلاق العليم الذي ما خلق شيء إلا لحكمة. والله حكيم عليم في خلقه وأمره، خلق الشيطان كغيره لحكم عظيمة، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. هو سبحانه الخلاق الذي خلق الشيطان وأعطاه طولا في أجله إلى يوم البعث. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، وقد خلق الله الإنسان وخلق الشيطان وحذر الإنسان من الشيطان من أول يوم، قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليكون الإنسان من الشيطان على حذر ومجاهدة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. الشيطان بعيد من كل خير، وإبليس مبلس من كل خير، فارغ من كل خير. والشيطان وإبليس اسمان لمسمى واحد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وخلق إبليس ليس مرادا لذاته، وإنما ليعلم الله الطيب من الخبيث والمطيع من العاصي، ومن اتقى ممن فجر، ومن آمن ممن كفر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فالإنسان خلقه الله ليعيش بين مخلوقين عظيمين، هما عالم الملائكة والآخر عالم الشياطين، ولكل واحد منهما أثر على حياة الإنسان. فالملائكة تحضر مجالس الإيمان مع الإنسان وتستغفر له، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والشياطين تحضر مع الإنسان مجالس الغفلة وتضله عن الهدى وتؤزه إلى المعاصي أزا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه عن الشياطين: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وكذا خلق الله عز وجل الإنسان بين مخلوقين عظيمين، مخلوق أعلى منه وهم عالم الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومخلوق أدنى من الإنسان وهم عالم البهائم، ليكشف للإنسان أهل الطاعة والنور والإيمان وعالم البهائم والأنعام وحياة الهدى وحياة الهوى. فإن طاع العبد ربه الرحمن كان أفضل من الملائكة، وإن أطاع إبليس صار أدنى من الحيوان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله سبحانه خلق الملائكة أولا، ثم خلق الجن وأسكنهم في الأرض ليعبدوه، ثم خلق آدم بعدهم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما أفسد الجن في الأرض وسفكوا الدماء بينهم، أرسل الله إليهم جندا من الملائكة ليوقف هذا القتل بينهم، وما بقي منهم طردتهم الملائكة إلى جزر البحار، وعرش إبليس على البحر. ثم خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض ويعمرها وأولاده ب بالتوحيد والإيمان والتقوى والأعمال الصالحة، وحذره من عدوه الشيطان كما قال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فكل ما خلقه الله عز وجل خلقه لحكمة تعود إليه يحبها، وخلقه رحمة بالعباد ينتفعون بها. ومن أعظم حكمة الرب وكمال قدرته خلق الضدين، إذ بذلك تعرف ربوبيته وقدرته وملكه، كما خلق الليل والنهار وكما خلق جبريل وإبليس. فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلها وأجرى على يديه كل خير، وخلق أخبث الأرواح وأنجسها وأرداها وأجرى على يديه كل شر وكفر وفسوق وعصيان، وجعل سبحانه الطيب منحازا إلى تلك الروح الطيبة والخبيث منحازا إلى هذه الروح الخبيثة، فتلك تجذب كل طيب وهذه تجذب كل خبيث، ولكل منهما عمل ودار. وأي حكمة وقدرة أبلغ من هذا؟ وقد خلق الله الإنسان من الأرض وهي مشتملة على الطيب والخبيث، والله عز وجل يريد تخليص الطيب من الخبيث بالوحي الذي أنزله ليجعل الطيب مجاورا له في دار كرامته مختصا برؤيته والقرب منه، ويجعل الخبيث في دار الخبث حظه البعد منه والهوان والطرد والإبعاد، إذ لا يليق بحكمته وحكمته وكماله أن يكون مجاورا له في داره مع الطيبين وهو خبيث فاسد فاسق. فسبحان الحكيم العليم الذي خلق من المادة النارية من جعله محركا للنفوس الخبيثة داعيا لها إلى محل الخبث والإحراق وهو الشيطان، لتنجذب إليه النفوس الخبيثة بالطبع وتميل إليه بالمناسبة فتنحاز إلى ما يناسبها عدلا وحكمة لا يظلمها في ذلك بارئها وخالقها، بل أقام بحكمته وعدله داعيا يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان معلوما لخالقها وبارئها من أحوالها وكان خفيا على العباد. فلما استجابت لأمره وآثرت طاعته على طاعة ربها الذي تتقلب في نعمه، ظهر حينئذ لملائكة ورسل وأولياء حكمة الرب وعدله في تعذيب هذه النفوس الخبيثة وطردها عنه وإبعادها عن رحمته. وأقام سبحانه للنفوس الطيبة داعيا يدعوها إليه وإلى مرضاته وكرامته، فلبت دعوته واستجابت لأمره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين، فعلم عباده حكمته في تخصيصها بمثوبته وكرامته، فظهر للعباد حمده التام وحكمته البالغة في الأمرين، وعلموا أن خلق ولي الله وعبده جبريل وجنوده وحزبه وخلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه هو عين الحكمة والمصلحة، وأن تعطيل ذلك مناف لمقتضى حكمته وحمده. فسبحان من هذا خلقه وهذا أمره وهذه حكمته، هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فإبليس مبغوض للرب مسخوط له، لعنه الله ومقته وغضب عليه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محب كثير للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. ومن ذلك ظهور قدرة الرب للعباد في خلق المتضادات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وسبب كل شر في مقابلة جبريل التي هي أشرف الذوات وسبب كل خير، وخلق الليل والنهار والحياة والموت والذكر والأنثى والماء والنار والخير والشر، كل ذلك يدل على كمال قدرة الله وعزته وعظمة ملكه وسلطانه، فإنه سبحانه خلقها وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فتبارك الله خالق هذا وهذا والحكيم العليم. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية كالقهار وشديد العقاب الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فإن هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته، فلا بد من وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره، فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. ومنها ظهور آثار الأسماء المتضمنة للحكمة والخبرة، فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع سبحانه الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع، ولا الثواب موضع العقاب، فهو سبحانه الحكيم العليم الذي يعلم أين يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على وصولها، وأعلم بمن لا يصلح لذلك، وهو أحكم من أن يمنعها أهلها أو وأن يضعها عند غير أهلها. فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار ولم تظهر لخلقه، ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليها، وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح والمنافع ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر، ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فالله عز وجل يحب عبودية الجهاد في سبيل الله، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة في الله والمعاداة فيه. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وهو الحكيم الخبير. ومنها عبودية التوبة والاستغفار، فهو سبحانه يحب التوابين، ولو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار. ومنها عبودية مجاهدة عدو الله ومراغمته في الله ومخالفته في كل ميدان، وذلك من أحب العبودية إليه. ومنها أن يتعبد الإنسان لربه بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده ومكره وشره. ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدو الله من الطرد واللعن بسبب معصيته، فيحذرون معصية ربهم ويبادرون إلى طاعته. ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفة الشيطان ومعاداته. ومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها، وهو محبوب للرب عز وجل. ومنها أن الله جعل الطبيعة البشرية مجتمعة على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد. فخلق الله الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسل الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. ومنها أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه إنما حصل بسبب وقوع الكفر والشرك والشر من النفوس الكافرة الظالمة، كآية الطوفان في قوم نوح، وآية الريح في قوم عاد، وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار بردا وسلاما على إبراهيم، وآية موسى مع فرعون وبني إسرائيل بانقلاب البحر بانفلاق البحر وخروج الماء من الحجر ونحو ذلك. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات العظيمة الباهرة، كما قال سبحانه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والله حكيم عليم قد جعل في خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدونه. فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان التي أغرق الله بها الكفار والظالمين، ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه، ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة، ولولا كفر فرعون وقومه لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التي تتحدث بها الأمم أمة بعد أمة، واهتدى بها من شاء الله من عباده، وهلك بها من هلك عن بينة، وحي من حي بها عن بينة، وظهر بها فضل الله وعدله وقدرته وحكمته وآيات رسله. ولولا مجيء المشركين يوم بدر بقوة السلاح وكثرة الرجال والكبر والبطر لما حصلت تلك الآيات العظيمة من النصر ونزول الملائكة والتي ترتب عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلا مع عدمها. أما فقه عداوة الشيطان للإنسان فالشيطان عدو مبين لكل إنسان كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقد لعن الله الشيطان وطرده بسبب أنه عصى أمر ربه حين أمره بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين فحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة كما قال سبحانه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ووعد الله الشيطان وذريته وأتباعه بنار جهنم يوم القيامة كما قال سبحانه وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ولما علم الشيطان أن ما حصل له من الطرد واللعن والإغواء والعذاب في جهنم كله بسبب آدم أعلنها حربا صريحة على آدم وذريته من جميع الجهات وفي جميع الأوقات وفي جميع الأماكن وبشتى الوسائل مصرا على ملاحقة الإنسان ذكرا كان أنثى في كل لحظة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. واختار هذا اللعين أن يزاول هذا الكيد للإنسان على المدى الطويل واختار هذا على أن يضرع إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته لربه عيانا وقد سمع أمره مواجهة. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فما أعظم عداوة الشيطان للإنسان وأصالتها وضراوتها واستمرارها. إن الشيطان سيقعد للبشرية على صراط الله المستقيم لا يمكنهم من سلوكه وسيأتيهم من كل جهة ليصرفهم عن هداه وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل الشهوة الجاذبة كما قال لآدم صلى الله عليه وسلم من قبل قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فالشيطان عدو للإنسان أما وقد نزل الإنسان والشيطان إلى الأرض فالحرب بينهما قائمة والمعركة مع الشيطان هي المعركة الدائمة الكبرى. إنها المعركة مع الهوى باتباع الهدى والمعركة مع الشهوات باستعلاء إرادة الإنسان والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع شريعة الله المصلحة للأرض ومن فيها. والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحكميتها وشرعها ونظمها وتستبعد حاكمية الله وشرعه إنما هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين الجن والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه كما قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالمعركة الكبرى الضارية تتركز مع الشيطان ذاته ومع ذريته ومع أوليائه وهي حرب طويلة المدى لا بد أن يخوض الإنسان مع الشيطان وقد استعد لها الشيطان بخيله ورجله كما قال سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والله حافظ عباده وأولياءه من كيده كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالشيطان مصر وماض في طريقه لإغواء هذا الإنسان والجهاد معه ماض إلى يوم القيامة في كل صوره ومجالاته جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار فمكرم ومهان ورابح وخسران ومنتصر ومهزوم، فلا يقعد المسلم عن جهاد عدوه الشيطان فهو ماض في إغوائه وإضلاله، وساع في جر الناس إلى جهنم بكل ما يغضب الله من كفر وشرك وبدعة ومعصية. لعنه الله وقال: اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ظلنهم ولو منينهم ولا مرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا مرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فالمشركون إنما يعبدون صورة الأوثان والأصنام، في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان الذي زينها لهم وغرهم بها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكما أبعد الله الشيطان من رحمته ولعنه بسبب كفره واستكباره، فهو يسعى في إبعاد العبد من رحمة الله وجر الناس إلى عقوبة الله، كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد وقع ما ظنه الشيطان بالناس فتبعوه كلهم إلا القليل، كما قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. فأضلهم إبليس عن العلم الإلهي والعمل الصالح، وزين لهم ما هم فيه من الضلال، ومناهم أن ينالوا ما ناله المهتدون، وهذا هو الغرور بعينه. وهذه زيادة شر إلى شر، حيث زين لهم ما هم فيه من الضلال، فعملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة، وحسبوا أنها موجبة للجنة، كما غر اليهود والنصارى حين أعرضوا عن دينهم وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكما غر الكفار فكفروا وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فما أخسر هؤلاء وهؤلاء حين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ومن الإضلال ما زينه الشيطان لبعض الناس حتى حرموا ما حل الله وأحلوا ما حرم الله. ومن ذلك ما أغواهم به الشيطان من تغيير خلقة الرحمن بالوشم والوشر والنمص ونحو ذلك، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره. وكذلك أمرتهم الشياطين بتغيير الخلق، بتغيير الخلق الباطن، فالله تعالى خلق عباده حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وهذه الفطرة العظيمة، وزينت لهم الشرك والكفر والشر والإثم والفسوق والعصيان، كما قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشيطان يعد أولياءه الفقر إذا أنفقوا في سبيل الله، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، ويخوفهم من طاعة الله بحصول الأذى لهم ليكسلوا عن فعل الخير، ويمنيهم الأمان الباطلة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما أكثر من غرهم الشيطان فصاروا من أتباع إبليس وحزبه، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقد حذر الله عز وجل بني آدم عاما يستسلموا للشيطان فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فالشيطان عدو مبين للإنسان، فلا يقترف الإنسان الشر إلا وعليه مسحة من الشيطان تزينه وتجمله وتظهره في غير حقيقته وتغري بارتكابه. فليفطن المسلمون إلى عدة الشيطان، وليحذروا كل ما وجدوا في أمر تزيينا، وكل ما وجدوا في نفوسهم اشتهاء. وشرط الشيطان أن يغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. وقد شرط هذا الشرط لأنه يدرك ألا سبيل إلى سواه، لأن سنة الله أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه وأن يحميه ويرعاه. ومن ثم كان الجواب قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين ويغفل عن نفخة الله في هذا الطين، كما قال سبحانه: ويقولن الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا. ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداد لإغوائه بلا حياء، فيقول: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فما أعظم عداوة الشيطان لبني آدم. والشيطان لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية وانطلق يخالف كل ما أمر الله به ويتمرع في الكفر والظلم والفواحش والمحرمات. النفس الأمارة بالسوء ليست محتاجة إلى إغواء، لأنها تأمر صاحبها بالسوء: إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الحانات وأماكن اللهو والفجور والفساد ومستقعات الرذيلة والزنا والفساد، فهذه الأماكن كل ما يذهب إليها ذاهب إلى معصية الله وليس في حاجة إلى إغواء، لأنه قد اختار هذا الطريق العفن. ولكن إبليس يذهب إلى بيوت الإيمان وبيوت الطاعة وأماكن العبادة وساحات الفضيلة، ومن سار على الصراط المستقيم عابدا وداعيا ومعلما ومربيا ومحسنا ومتصدقا وناصحا ومرشدا، هؤلاء الذين يبذل معهم إبليس كل جهده وكل حيله وكل مكره وكل كيده ليصرفهم عن عبادة الله وطاعة الله ورسوله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين يديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل إنما يسلط الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه من دون الله وأشركوا معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه منه ويحرمه من ثوابه. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر، فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خير، ولا سيما عند قراءة القرآن ومناجاة الله والقيام بين يديه. فكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر وكيده له أعظم. وقد اختص الله عز وجل المخلوقات المكلفة وهي الإنس والجن بثلاث نعم أساسية، وهي العقل والدين وحرية الاختيار. وإبليس أول من أساء استخدام هذه النعم بتمردها على أوامر ربه، بل أصر على العصيان وطلب الإمهال إلى يوم البعث لاستغلال هذه النعم أسوأ استغلال، بإغواء بني آدم وتزيين المعاصي لهم ليعصوا ربهم ويتبعوا الشيطان إلى النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. أخرجه مسلم. ومظاهر عداوة الشيطان للإنسان كثيرة، يعرضها على بني آدم بصور مختلفة، فمنها أغواء بني آدم وتزيين الشرور والآثام لهم ثم يتبرأ منهم، ومنها أغواء بني آدم بالوسوسة في النية والقول والعمل، ومنها أنه يضل بني آدم ويعدهم ويمنيهم وينزغ بينهم، ومنها أنه يعزه من المعاصي وسائر المحرمات أزة، ومنها أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها يمنعه منها ويثبطه ويعوقه ويخوفه، ومنها أنه يسعى في التحريش بين الناس وإثارة العداوة والبغضاء بينهم، ومنها إثارة الحسد والغل في قلوبهم، ومنها إيذاؤهم بأنواع الشرور والأسقام وصدهم عن سبيل الله بكل ما يقدر عليه، ومنها أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح ويقعد على رأسه ويعقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة، فمن سمع للشيطان وأطاعه وانقاد له صار من حزبه وحشر معه في النار، ومن أطاع ربه وعصى الشيطان حفظه منه وأدخله الجنة، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولكن حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما فقه خطوات الشيطان، فخطوات الشيطان وطرقه يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. الشيطان يأمر بكل ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة والكبائر المهلكة، وكل ما تنكره العقول ولا تعرفه من المعاصي والفواحش. ولولا فضل الله ورحمته على العباد ما تطهر أحد من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو جنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاده، فلو خلي الإنسان هذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات، ولكن الله بفضله ورحمته يزكي من يعلم أنه يتزكى بالتزكية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقد أمر الله المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة ويعملوا بجميع شرائع الإسلام ولا يتركوا منها شيئا، فيفعل المسلم كل ما يقدر عليه من الأعمال الصالحة وما يعجز عنه ينويه فيدركه بنيته. ولا يمكن الدخول في السلم كافة إلا باتباع شريعة الرحمن ومخالفة طرق الشيطان في العمل بمعاصي الله. فالشيطان يأمر بكل سوء وفاحشة وبكل منكر وضرر وبكل محرم وقبيح. والسبل التي يسلكها الشيطان أربعة: اليمين والشمال والأمام والخلف. وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رافدا له، فإن سلك العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبطئه ويعوقه، وإن سلك في معصية وجده عليها حاملا له وخادما ومعينا ومزينا، كما قال سبحانه: قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخطوات الشيطان في إفساد الدين والأخلاق والعباد كثيرة جدا، وأشدها وأخطرها ما كان مزينا للناس بصورة الحق. ومن ذلك أن الله عز وجل أمر بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، ونهى عن الشرك بالله، ثم أظهر الشيطان للمسلمين الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. ومنها أن الله سبحانه أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ثم أظهر الشيطان للأمة أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وتحول العلم الشرعي إلى خلاف وجدل، فرق الأمة إلى شيع وأحزاب ومذاهب متناحرة، وصار الأمر بالاجتماع في الدين مستحيل لا يقوله إلا أحمق أو مجنون. ومنها أن الله سبحانه أمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله، ثم صار هذا الأصل بسبب كيد الشيطان لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فكيف العمل به. ومنها أن العلم الشرعي هو ما جاء عن الله ورسوله، ثم أظهر الشيطان للأمة أن العلم والفقه في الدين هو البدع ومعرفة الخلاف وأصول الجدل. ومنها أن الله عز وجل ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فزين لهم الشيطان أن الأمر ضد ذلك وأنهم ما تأخروا إلا بسبب التمسك بالقرآن. وذكر سبحانه أن الإيمان سبب للعلو والعز في الدنيا والآخرة، فأظهر الشيطان للناس أن العلو والرفع والشرف بتعلم علم اليهود والنصارى والكفار، فأقبلوا على ذلك وجفى أكثرهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها الإنسان ثلاثة: الشهوة والغضب والهوى. فالشهوة بهيمية وبها يصير الإنسان ظالما لنفسه، ومن نتائجها الحرص والبخل. والغضب سبعية وهو آفة أعظم من الشهوة وأشد خطرا، وبالغضب يصير الإنسان ظالما لنفسه وظالما لغيره، ومن نتائجه العجب والكبر. والهوى شيطانية وهو آفة أعظم من الشهوة وأعظم من الغضب، وبالهوى يكون الإنسان ظالما لنفسه وظالما لغيره من المخلوقات، ويتعدى ظلمه إلى خالقه بجحد حقه بالكفر والشرك والمعاصي والبدع، ومن نتائجه الكفر والبدعة. وجميع الشرور في العالم إنما سببها الشيطان، فهو يجتهد على بني آدم بكل ما يستطيع من وسائل ليخرجه من الحق إلى الباطل، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن الطاعات إلى المعاصي. وللشيطان خطوات وطرق ووسائل يسلكها لإضلال الناس عن الهدى. وللشيطان شرور كثيرة، ولكن ينحصر شره في سبع خطوات، ولا يزال بابن آدم حتى يوقعه في واحدة أو أكثر، وهي كما يلي: الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى يخرجه من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك، وهذه أعظم شروره وأكبرها وأخطرها. فإن عجز عنه نقله إلى ما بعده وهو الشر الثاني، وهو شر البدعة التي هي باب الكفر والشرك. فإن يئس منه نقله إلى ما بعده وهو الشر الثالث، شر الكبائر على اختلاف أنواعها. فإن عجز عنه نقله إلى ما دونها وهو الشر الرابع، شر الصغائر من الذنوب التي ربما اجتمعت عليه فهلكت. فإن عجز عنه نقله إلى ما هو دونها وهو الشر الخامس، وهو اشتغال بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب عن الطاعات والواجبات والمستحبات. فإن عجز عنه نقله إلى ما هو دون ذلك وهو الشر السادس، وهو إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، كإشغاله بالنوافل حتى تفوت الفرائض، وبتوزيع المال حتى تفوت صلاة الجماعة. فإن عجزه العبد في كل ما سبق نقله إلى آخر ما يقدر عليه، وهو الشر السابع، بأن يسلط عليه حزبة من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتفسيق والتحذير منه وقصد إخماله، ليشوش عليه قلبه ويشغله بحربه، وليمنع الناس من الانتفاع به. فحينئذ يلزم المسلم أن يلبس لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله بثواب المجاهدين. ذلك فضل الله يتيم يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والشيطان الإنسان عدو مبين، وهو الآن يسير الأمة ويخطو بها للتوسع في الحلال والمباحات والشهوات. والحرام حد المباحات، فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقله من المباحات إلى المحرمات لتكميل شهواته. والكفر حد المحرمات، فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقله من المحرمات إلى الكفر لتكميل شهواته وإضاعة أوامر الله. فهذه خطوات الشيطان: توسع في المباحات، ثم الدخول في المحرمات، ثم الكفر وترك أوامر الله من أجل الشهوات، ثم الدعوة إلى الكفر والمعاصي كما يفعل الشيطان. فليحذر العبد من كيد الشيطان ومكره. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما مفتاح الخير ومفتاح الشر في العالم ففي الحياة سبيلان: الأول سبيل الله وسبيل الرسول، وهما سبيل واحد يؤدي إلى الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وهذه السبيل هي الطريق التي سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل الرشد والهداية المؤدية إلى مرضات الله سبحانه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الثاني سبيل الغي والضلال، وهي سبيل المجرمين والظالمين المؤدي إلى الطاغوت، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فسبيل الحق واحد، هو الإيمان بالله وتقواه، وسبل الباطل كثيرة، فكل ما سوى الحق فهو باطل. ومن استكبر عن سلوك سبيل المؤمنين ومال إلى سبيل المجرمين صرفه الله إلى ما اختار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكما أن طريق تصنيع الآلات والأجهزة كالسيارات والطائرات والثلاجات وغيرها لها طريق واحد له شروط وضوابطه، فكذلك طريق تصنيع الرجال هو الدين الحق، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فالسبيل الوحيد لتربية الأمة وتخريجها للصفات التي يحبها الله هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والسبيل المضاد لذلك هو سبيل الشيطان الذي يصنع الكفار والمشركين والمجرمين والظالمين والأشرار والفجار. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن عرف سبيل المؤمنين وسار فيه وعرف سبيل المجرمين وابتعد عنه فهذا نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وهذه الدنيا جنة المعارف الحقة، وأول المعارف الحقة وأعظمها وأعلاها معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة خزائنه ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة وعده ووعيده. وجهد الحق تمثل في آدم عليه السلام من أول لحظة، وجهد الباطل تمثل في إبليس من أول لحظة. فتعرف على الحق حتى تتيقن عليه وتعمل به وتدعو إليه، وتعرف على الباطل حتى لا تقع فيه، وتعرف على عدوك حتى لا تكون من جنوده. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. ومجامع الخير كلها في الحق وحده، فالحق بناء وإعمار وسعادة وأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومجامع الشر كلها في الباطل وحده، فالباطل هدم وتخريب وخوف وشقاء. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وأكبر مفتاح للحق والخير في العالم هم الأنبياء والرسل، وما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان الحق التي تفتح القلوب بالتوحيد والإيمان والتقوى خمسة. الأول تعظيم الرب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وحمد الله وتمجيده على عظيم نعمه وإحسانه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وتسبيح الرب وتقديسه، سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الثاني إكرام الخلق من ذرية آدم، لأن الله خلق آباهم بيده ونفخ فيهم روحه وعلمه أسماء كل شيء واسجد له ملائكته وعلم آدم الأسماء كلها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الثالث اتهام النفس، فآدم اتهم نفسه قال
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالنفوس محل الجهل والمعصية والتقصير والغفلة والنسيان، فاتهم آدم نفسه فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الرابع عاطفة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم. الخامس حسن الظن بالله، ثم حسن الظن بالخلق، وحسن الظن بالله يحصل بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه، ومعرفة عظمة دينه وشرعه، ومعرفة عظمة وعده وعيده. ومن عرف الله حبه وأطاعه وعبده وعظمه وكبره. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومن أحسن الظن بالله أحسن الظن بخلق الله، فرحمهم وأشفق عليهم وتولاهم بالإحسان والدعوة والتعليم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. أما أكبر مفتاح للباطل في العالم فهو الشيطان، وما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان مفتاح الباطل والشر والظلم التي تفتح القلوب بالكفر والشرك والمعاصي والباطل خمسة. الأول تعظيم النفس، فإبليس قال لربه عن آدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتعظيم النفس وتمجيدها يحصل بأربع صفات مهلكات: أنا ولي وبيدي وعندي. فأنا إبليسية، أنا خير منه، ولي فرعونية، قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وعندي قارونية، قال إنما أوتيته على علم عندي. وكل هذه الأربع لله وحده لا شريك له، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إنني أنا الله لا إله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تبارك الذي بيده الملك وعنده مفاتح الغيب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فمن رأى في نفسه إحدى هذه الصفات المهلكة فهو هالك، وإمامه إبليس، وفيه من صفات إبليس وفرعون وقارون، والتي بسببها لعن الله إبليس وأغرق فرعون وخسف بقارون وبداره الأرض. الثاني احتقار الخلق، فمن عظم نفسه احتقر غيره، فإبليس عظم نفسه واستكبر عن السجود لآدم حيث قال لربه أسجد لمن خلقت طينا. فمن احتقر غيره ففيه من صفات إبليس التي لعنه الله وطرده من الجنة بسببها. الثالث عاطفة الحسد، فإبليس حسد آدم على هذا التكريم من ربه فامتنع عن السجود له، مع أن إبليس كان من أعظم العباد وفي مجتمع النوراني كله طاعات. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الرابع عاطفة الانتقام، فإبليس أقسم بعزة الله على جر ذرية آدم معه إلى النار. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والاحتناك أن يضع الحبال في أعناقهم حتى يجرهم بها إلى جهنم، وقد قال وفعل. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وإبليس عنده تحليل لكل إنسان، ويعرف المفتاح الذي يصلح لكل إنسان حتى يجعله من أهل الباطل ويدعو إلى الباطل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الخامس سوء الظن بالله، قال فبما أغويتني، والله لم يأمر، والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان والخير والحق، ولا يأمر بالسوء والفحشاء. والله لم يأمر إبليس بما فعل، ولم يكلفه، ولكنه هو الذي اختار المعصية والاستكبار والكفر. فما هو الحل؟ الحل هو استعمال مفتاح الخير والحق ليزول الشر والباطل من العالم. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكان كل نبي يبعث إلى أسرة أو قبيلة أو قوم أو بلد، وإبليس عنده جهد عالمي لنشر الباطل في العالم ليلا ونهارا. فاقتضت رحمة وحكمة الله أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة العالمية، وكذا حمل أمته القيام بجهده من بعده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن أمته: كنتم خير أمة خرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالشر العالمي الذي يقوم به الشيطان يقابله خير عالمي يقوم به الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين، وخاصة هذه الأمة التي فضلها الله بين الأمم بأن أعطاها وظيفة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله وعبادة الله. والحق العالمي يقابله باطل عالمي، والله مع الحق وأهله يؤيدهم وينصرهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله سبحانه له صفات الجلال وله صفات الجمال، وقد أمر عباده أن يتصفوا بصفات الجمال، وهي مثل الغفور الرحيم الكريم العفو والحليم الودود اللطيف، ونهاهم أن يتصفوا بصفات الجلال وهي الجبار والقهار والمتكبر. فمن اتصف من العباد بصفات الجمال أعملها الله فيه. قال صلى الله عليه وسلم: الرحمن الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وليعفوا، وقال عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومن اتصف بصفات الجلال أعملها الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما أدخلته النار، وفي رواية: قذفته في النار. أخرجه مسلم. فآدم صلى الله عليه وسلم اتصف بصفات الجمال أعملها الله فيه، فتاب إلى ربه فتاب الله عليه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أما إبليس فاتصف بصفات الجلال فأعملها الله فيه، ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما امتنع عن السجود لآدم قال الله له: قال: ما منعك ألا تسجد إلى مرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وسبب الإباء والاستكبار والتعالي أنا خير منه، فإبليس لعنه الله هو زعيم جهد الباطل والشر والفساد في العالم، لأنه عظم نفسه وحقر آدم وحسده، وجاءت عنده عاطفة الانتقام من آدم وذريته، حيث قال: فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أما سبل الشيطان ومداخله التي يدخل من خلالها على الإنسان فهي ثلاثة: الشهوة والغضب والهوى. ويدخل الشيطان على ابن آدم ليضله من أحد ثلاثة أبواب. الباب الأول باب حب التملك وطول الأمل. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فغر إبليس آدم ليعصي ربه بقوله: كل من هذه الشجرة لتكون ملكا خالدا في الحياة لا تموت أبدا. فإذا يأس من الإنسان من باب حب الملك والدنيا جاءه من باب العبادة والطاعة. فالثاني هو باب العبادة والطاعة وطول الأمل. فالشيطان إذا يأس من الإنسان من باب حب الملك والدنيا جاءه من باب العبادة والطاعة. فقال الشيطان لآدم وزوجه: كلا من هذه الشجرة لتكون عبادتكما كاملة وطاعتكما كاملة كالملائكة المخلدين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال لهما: قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الثالثة: القسم للإنسان أنه نصح له، وهذه أخطر الثلاث، كما قال سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فيقسم بالله أن هذا الأمر فيه نجاتك وحياتك وسعادتك، وقد غرى إبليس آدم وزوجه فأكل من الشجرة فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكم أن الشيطان لكم عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أما إفساد الشيطان لبني آدم ولأهل الإيمان، فالشيطان عدو مبين لجميع بني آدم، فهو يغريهم ويزين لهم كل ما يضرهم ويشقيهم في دنياهم وأخراهم، ولحسده وبغضه لهم فهو يريد أن يجرهم جميعا معه إلى النار على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والشعوب والأمم والقرون. وقد حذر الله بني آدم من اتباعه وطاعته، ولكن أكثرهم اتبعوه وطاعوه بما زين لهم من سبل الباطل ومراكب الشهوات والشبهات، وأضل منه جبلا كثيرا وأرداهم إلى النار كفارا فجارا. فما أعظم خسارة البشرية بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان، وما أعظم غفلتهم حيث لا يتعلم اللاحق بالسابق ولا الحاضر بالماضي. أنا ما أعد إليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. فلا بد للإنسان معرفة كيد الشيطان ومكره ليتقي شره. فمن مكر الشيطان وكيده ما زينه للمشركين من عبادة الأنوار والنيران التي يوقدونها ويعبدونها من دون الله وهم المجوس. ومن مكر وكيده تلاعبه بالصابئة وهم أمة كبيرة من الأمم الكبار، وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وأهل دعوته، وهم صابئة حنفاء وصابئة مشركون. فالمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة، زين لهم الشيطان فبنوا لها هياكل مخصوصة، وهي المتعبدات الكبار كالكنائس للنصارى والبيع لليهود. فلهم هيكل للشمس وهيكل للقمر وهيكل لزهرة ونحو ذلك، صوروها واتخذوا لها أصناما تخصها يعبدونها ويقربون لها القرابين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن مكر الشيطان وكيده تلاعبه بالدهرية الذين زين لهم الشيطان فقالوا: إن العالم دائم لم يزل ولا يزال لا يتغير. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن مكر الشيطان وكيده تلاعبه باليهود حيث دعاهم إلى الشرك في حياة نبيهم موسى، حيث قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فأي جهل فوق هذا؟ لذا قال لهم: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ومن تلاعبه باليهود أن زين لهم عبادة العجل من دون الله تعالى، فتعلقوا به وحبوه شد الحب وشربوا في قلوبهم العجل. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ومن تلاعب الشيطان باليهود أن زين لهم حتى قالوا لنبيهم موسى صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ومن تلاعب الشيطان بأهل الكتاب أنهم يزعمون أن الأحبار والرهبان إذا حلوا لهم الشيء صار حلالا، وإذا حرموا شيئا صار حراما، وإن كان نص التوراة بخلافه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وتلاعب الشيطان باليهود بينه الله في القرآن وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وليس هذا المقام مقام تفصيل. وتلاعب الشيطان كذلك بالنصارى حتى قالوا إن الله ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. فانظر كيف أوصل الشيطان هذه الأمة الضالة إلى الكفر والشرك والضلال والكذب. أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلن الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. فتلاعب الشيطان بالنصارى في أمر المسيح، وتلاعب بهم في أمه مريم، وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته، وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها. فلا تكاد تجد كنيسة من كنائس النصارى إلا وفيها صورة مريم وصورة المسيح مصلوبا وصورة جرجس وبطرس وغيرهم، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى. ولما حصل هذا التلاعب العظيم بالشيطان من الشيطان بأمة اليهود والنصارى، ظل الناس عن طريق الهدى وعاشوا في شقاء وعناء، فبعث الله العزيز الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم رسول العالمين ورحمة للبشرية أجمعين، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأكمل الله به البشرية دينها وأتم نعمته عليها كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما جنود الرحمن وجنود الشيطان فكل الناس في الدنيا جنود، وهؤلاء الجنود قسمان: جنود الرحمن وجنود الشيطان. وكل الناس جنود الشيطان إلا جنود الرحمن، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فجنود الرحمن صفاتهم أربع كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجنود الشيطان صفاتهم أربع كما قال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إنهم منافقين هم الفاسقون. فمجالس التوحيد والإيمان تحضرها الملائكة، ومجالس الغفلة والكفر تحضرها الشياطين، وجميع أهل الغفلة أسرى للشياطين، يتحكمون في أفكارهم وأوقاتهم وأموالهم وأعمالهم وأنفسهم، لأنهم سلموا أنفسهم لهم فأوقعوهم في الخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لا ألا ذلك هو الخسران المبين. وقد كتب الله الذل والصغار والهوان على كل من خرج من جند الرحمن إلى جند الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكل من بخل بوقته وماله عن نصرة الحق أنفق أضعافه في الباطل ودفعته الشياطين إلى كل شر. ألم ترى أن رسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فالمؤمن حقا من فعل الخير واجتنب الشر ولزم أهل الذكر وابتعد عن أهل الغفلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالإيمان يزيد مع أهل الإيمان، لأن مجالس الإيمان سوق الطاعات، والإيمان ينقص في جو الغفلة لأنها سوق المعاصي، وكل شيء في سوقه سهل جدا وكل شيء في غير سوقه صعب جدا. فالطاعات سهلة في الجو الإيماني، الجو الذاكر، والمعاصي صعبة في الجو الإيماني، والمعاصي سهلة جدا في الجو الغافل، والطاعات صعبة جدا في الجو الغافل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولهذا أمر الله عز وجل بلزوم سوق الإيمان والطاعات كما قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا بد من التعاون على إقامة سوق الإيمان والطاعات لتسهل علينا الطاعات وتكره نفوسنا المعاصي وتحصل الهداية لنا ولغيرنا. وفي الجو الإيماني لن يفلس المرء أبدا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والشيطان عدو مبين، لا ينقلك من الإيمان إلى الكفر مباشرة، ولكن يخطو بك خطوات من جو الذكر إلى جو الغفلة، ومن سوق الطاعات إلى سوق المعاصي، ومن سوق المباحات إلى سوق الصغائر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشياطين يكثرون مع أهل الغفلة، والملائكة يكثرون مع أهل الذكر. والشيطان يشغلك بالتفكر في الأشياء الصغيرة ليحرمك من التفكر في الأشياء الكبيرة، من التفكر في مخلوقات الله وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله وعظمة ملكه وسلطانه وعظمة خزائنه وعظمة وعده ووعيده. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لا يبالي بصلاتنا ما دام فكرنا فيما سوى الله ودينه، فلا يبالي بحركة الجسد ما دام الفكر والهوى مع الشيطان. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما بيئة الذكر وبيئة الغفلة فلا بد للإنسان في هذه الدنيا من مجلسين، من أحد مجلسين، إما مجلس الذكر أو مجلس الغفلة. فكما أن مكان الصلاة المسجد، ومكان الصوم رمضان، ومكان الحج مكة، فكذلك أعظم الأمور صناعة أجواء الإيمان وأجواء الهداية، لأن التوحيد أعظم من الصلاة والصوم والحج، وبيئة التوحيد كل الزمان وكل المكان، وهي دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمجالس الخير مجالس التوحيد، ومجالس الشر مجالس الشياطين. مجالس التوحيد يقوم الناس منها بالخير والعلم والتوحيد والإيمان والتقوى، ومجالس الشر يقوم الناس منها عن مثل جيفة حمار. في الجو الإيماني نستفيد من الله ورسوله زيادة الإيمان والتقوى فوق أجنحة الملائكة، وفي جو الغفلة يكون الإنسان تلميذا للشيطان يربيه تحت أجنحة الشياطين، ويعلمهم الكذب والحسد، ويجرهم إلى الكفر والشرك والمعاصي والمحرمات، ويخرج منهم شيبا حسده وشبابا فسقه. فالمؤمن يزداد إيمانه وتصلح أعماله وتحسن أخلاقه في الجو الإيماني، جو الدعوة والذكر الذي يعنى بالخالق ومعرفة أسمائه وصفاته، ويعنى بالآخرة بذكر الجنة والنار. وينقص إيمان الإنسان وتفسد أعماله وتسوء أخلاقه في جو الغفلة الذي يعنى بالمخلوق وزينة الدنيا وشهواتها. ومواطن الغفلة التي يجر الشيطان الإنسان إليها هي مجامع الناس، والشيطان يربي الناس على ما يريد في الأجواء الغافلة. فكل من وقع في المعاصي والقبائح إنما وقع فيها بسبب مجالس الغفلة مع أهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه. فليس الشان أن تحب الخير وأهله، ولكن الشان كل الشان أن تحذر الشر وأهله. ولابد الإنسان من هذا الجو
الغافل إلا إذا صنع البديل وهو جو الإيمان والتوحيد والدعوة إلى الله والذكر الذي يقلب مجالس الغفلة إلى مجالس ذكر ينشأ عنها محبة الله ومحبة إخوانه المؤمنين ومحبة إسلامية عالمية ومجتمع إسلامي فيه كل الطبقات من عرب وعجم وأسود وأبيض وكبير وصغير وغني وفقير. واجتماع العلماء مع العلماء يسبب الحسد ويورث الجدل والغيبة، واجتماع العلماء مع العامة يولد الرحمة والشفقة ويشغل العالم بتعليم الجاهل وبدفع الجاهل للتعلم، والأغنياء مع الأغنياء يتكلمون في الدنيا والشهوات، واجتماع الأغنياء مع الفقراء يبعث على الرحمة وتذكر الفقر الحقيقي إلى هداية الله ورحمته. فسنن الدين وأحكامه سلع عالمية يجب إبلاغها للناس في إنحاء الأرض لتستقيم حياتهم ويسعدون في أخراهم. ولما خزنها العباد وحرموا الناس منها فسد الناس من حولهم. لهذا لا بد من إبلاغ الدين والحرص على تكوين مجالس الإيمان والبيئات الإيمانية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالبيئة الإيمانية كلها خير وبركة ورحمة للعباد، يتربى فيها المؤمن على معاني التوحيد والإيمان، فيسمع أن الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والقادر هو الله، والكبير هو الله، والشافي هو الله، والرحمن هو الله، والعزيز هو الله. وبهذا يحصل اليقين، ويهتم العبد بأعماله لا بحاله، فيعبد ربه كما أمره وهو يرزقه كما وعده. ومحبوبات الله عندنا ومحبوباتنا عنده، فإذا أكملنا محبوباته في الدنيا أكمل محبوباتنا في الآخرة. ومحبوبات الرب التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وإذا حققنا مراد الله منا بالإيمان والأعمال الصالحة حقق الله مرادنا منه بالأمن والخلافة في الأرض والجنة في الآخرة. وأجهل الناس من يطلب مراده من الله دون أن يحقق مراد الله منه. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وأنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد أرشدنا الله عز وجل إلى ثلاث بيئات تنور القلب بالإيمان وتزين الجوارح بالأعمال الصالحة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالبيئة ثلاث: بيئة مكانية وبيئة أعمال صالحة وبيئة اجتماعية. فبيئة المكان في بيوت أذن الله أن ترفع، ليس في شوارع، ليس في ملاعب، ليس في مقاهي، بل في بيوت المسلمين ومساجدهم. وكان آخر دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فأول مراكز الدعوة إلى الله هي بيوت المسلمين، ولهذا قال أهل الجنة: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. فالصحابة رضي الله عنهم كونوا بيئة الإيمان في بيوتهم، الصحابي يذكر أهله وأهله يذكرونه، فامتلأت بيوتهم بالإيمان والأعمال الصالحة وخلت من كثرة الأموال والأشياء. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونحن حرم أكثرنا بيئة الإيمان في بيته، فهو مع أهله غالبا إما ضاحك أو مازح أو غافل. فامتلأت بيوت كثير من المسلمين بالأموال والأشياء والقيل والقال، وخلت من قوة الإيمان والأعمال الصالحة والتواصي بالحق إلا ما رحم ربك. فلو وضعنا جهازا مسجلا في بيوت الأنبياء والصحابة لوجدنا أن كل ما يقال فيها يصلح للنشر. ولو وضعنا في بيوتنا ذلك لوجدنا أن أكثر ما نقول لا يصلح للنشر. ولا تقف ما ليس لك بعلم، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فكان في القرن الأول 100 أكثر من 124 ألف بيت كلها مدارس مع المسجد. فأعمال البيت وأعمال المسجد متطابقة في الدعوة إلى التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة. أما بيئة الأعمال من عبادة ودعوة وتعليم وذكر وزيارات فتتكون في بيوت المسلمين ومساجدهم. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيها، للمتجالسين فيها، للمتبادلين فيها، للمتحابين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم إلى رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. أما الثالثة فهي بيئة الأشخاص، فيه رجال أتقياء في المسجد أو البيت. فبيئة المسجد كمستشفى عام فيه كل التخصصات وفيه كل الأعمال، وبيئة البيت كمستشفى خاص، فينقل ما في المسجد إلى ما في البيت لتتطابق أعمال المسجد مع أعمال البيت. ولا بد للمسلم من بيئتين يحفظ بهما إيمانه وأعماله الصالحة، ويحفظ نفسه من الشر، فلا يدخل الشر بيتك ولا يدخل مسجدك. فمن حافظ على هاتين البيئتين حفظه الله من الشر، وإذا ذهب إلى الناس يؤثر ولا يتأثر بدنياهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أما فقه الربح والخسران، فالخسران في الشرع هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه، وهذا هو الخسران المبين. فمن خسر ربه وخسر دينه وخسر الجنة وصار إلى النار فلا أحد أشد خسارة منه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وكل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فكل إنسان أعطاه الله في الدنيا رأس مال عظيم هو أعظم من كل الجواهر، ولا يماثله في الدنيا شيء أبدا. ورأس المال هذا هو عمر الإنسان بساعاته وأيامه ولياليه وشهوره وأعوامه. وقد أمره ربه بالاتجار معه في رأس هذا المال ليسعد في دنياه وآخرته. والناس في تحريك رأس هذا المال صنفان: الأول رابح، وهو العاقل الذي يحرك رأس ماله ويتجر به مع خير من يتجر معه، وهو رب العالمين الرحمن الرحيم العفو الكريم الذي يعفو ويصفح ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. إن جئت بحسنة أعطاك مقابلها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما لا يعلمه إلا الله. وإن جاء عبده يمشي إليه أتاه ربه هرولة، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. فهذا هو الفقيه العاقل الذي صرف أوقاته فيما يرضي ربه بفعل الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات، فيكون عمله إما خير يستجلبه أو شر يحذره. فهذا الرابح حقا يربح من هذه التجارة العظيمة رضوان ربه ورؤيته في الجنة والقرب منه وسماع كلامه ودخول جنته والخلود فيها. قد سمى الله تحريك رأس هذا المال معه تجارة وبيعا وشراء وقرضا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. أما القسم الثاني فهو الأحمق السفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهذا الأحمق يلعب برأس هذا المال بإنفاق أوقاته وأمواله في مساخط الله بترك الواجبات والوقوع في المحرمات والتمرد على أوامر الله باتباع كل ناعق من شياطين الإنس والجن، ثم يموت ويلقى الله مفلسا. والآخرة ليس فيها إلا قصر من قصور الجنة لمن آمن وسجن من سجون النار لمن عصى وكفر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ولكل إنسان منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، ورث أهل الجنة منازل أهل النار في الجنة، ورث أهل النار منازل أهل الجنة في النار، وهذا أعظم الربح لأهل الجنة وأعظم الخسار لأهل النار. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما علاج وسوسة الشيطان للإنسان، فالشيطان يوسوس للإنسان ليخرجه من التوحيد إلى الشرك، ومن النور إلى الظلمات، ومن الإيمان إلى الكفر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعظم وسوسة الشيطان الإيمان بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، متفق عليه. وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله، متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: من خلق الله؟ أخرجه مسلم. فإبليس عدو لآدم وذريته، ومن أعظم عداوته أنه يلقي هذا السؤال الباطل في قلوب بني آدم، إما بوسوسة محضة مباشرة، وإما على لسان شياطين الإنس ومنافقيهم وملحدتهم. وهذا السؤال الباطل يدفع بأمور ثلاثة: الأول الاستعاذة بالله من الشيطان، والثاني الانتهاء، والرابع الإيمان أو تقوية الإيمان بالله. أما الاستعاذة، فالشيطان عدو مبين للإنسان، يوسوس في قلوب الناس ليشككهم بربهم والإيمان به، فمن وجد ذلك في قلبه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن تعوذ بالله من الشيطان بصدق أعاذه الله منه وطرده عنه. وبعد الاستعاذة بالله من الشيطان ينتهي العبد ويقف، فإن الله جعل للعقول والأفكار حدا تنتهي إليه، كما جعل للسمع والبصر والقدرة عند الإنسان حدود تنتهي إليها وتقف عندها. فجميع المخلوقات تنتهي إلى الله الخالق الذي أوجدها، وجميع النعم تنتهي إلى الله الذي أنعم بها. وأن إلى ربك المنتهى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فإذا وصلت العقول إلى الله جل جلاله وقفت وانتهت وأذعنت للخالق الذي خلقها، إذ لا يمكن وجود هذه المخلوقات بدون خالق خلقها. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، هو على كل شيء وكيل. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فأوليته سبحانه لا أول لها ولا آخر، ولا بداية لها ولا نهاية، وهو الذي خلق الأزمنة والأمكنة والعقول وجعل لها حدودا تقف عندها. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فليقف العقل عند حده كما وقف البصر عند حده كما وقف السمع عند حده، فإنه مخلوق لا قدرة له على ما حجب عنه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أما الأمر الثالث في دفع وسوسة الشيطان، فهو أن يدفعه بما يراده من الإيمان بالله ورسله، وذلك بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية الذي يثمر قوة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذا الإيمان الصادق اليقيني يدفع جميع الشبه التي تضاده. الحق يدفع الباطل، والإيمان يدفع والتوحيد يدفع الشرك، والإيمان يدفع الكفر، واليقين يدفع الشك. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه الأمور الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبهة التي يوسوس فيها الشيطان وجنوده. فأمر أولا بالاستعاذة بالله من الشيطان الملقي بهذه الوسوسة، ثم أمر بالانتهاء والكف الذي ينهي التسلسل الباطل، ثم أمر بتقوية الإيمان الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل والشك. فبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالانتهاء قطع الشر وإخماد ناره، وبالإيمان الصحيح القوي دفع كل معارض يوسوس به الشيطان من فتن الشبهات وفتن الشهوات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا قامت شهادة التوحيد والإيمان في القلب أنارت كل ظلمة وأحرقت كل شبهة، لأنها كالشجرة الطيبة أصولها شهادة التوحيد والإيمان، وفروعها القيام بشرائع الدين كلها من حقوق الله وحقوق عباده، وثمارها الثواب العاجل والآجل وحسن الخلق. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما دفع شرور شياطين الإنس والجن فيكون بما يلي: الأول، أمر الله عز وجل بمصانعة العدو الإنسي وملاطفته والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة وكريم الأخلاق، كما قال سبحانه: ولا تستوي الحسن والسيئ ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثاني، أمر الله عز وجل بالاستعاذة بالله من العدو الشيطاني الذي لا يقبل مصانعته ولا إحسانه، بل طبعه إغواء بني آدم وعدواتهم، فقال سبحانه: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والملك والشيطان يتعاقبان على قلب ابن آدم تعاقب الليل والنهار، فللملك في قلب ابن آدم لمة والشيطان لمة، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير، والفلاح بطاعة الرحمن ومعصية الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما المبحث الأخير فهو ما يعتصم به العبد من الشيطان. يتحصن العبد من الشيطان ويحترز من شره بما ورد في القرآن الكريم وثبت في السنة النبوية الصحيحة من الأدعية والأذكار، وفيهما الشفاء والرحمة والهدى والعصمة من جميع الشرور في الدنيا والآخرة. ومن ذلك الحرز الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الحرز الثاني التسمية، فالتسمية حرز من الشيطان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. الحز الثالث قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الحز الرابع قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحز الخامس قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. متفق عليه. والآيتان هما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. الحز السادس: قراءة سورة البقرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه مسلم. الحرز السابع: كثرة ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة، كانت له عدد 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منهم. متفق عليه. الحرز الثامن: الدعاء إذا نزل منزلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. خرجه مسلم. الحرز التاسع: كظم التثاؤب ووضع اليد على الفم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. أخرجه مسلم. الحرز العاشر: الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. الحرز الحادي عشر: دعاء دخول المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. خرجه أبو داود بسند صحيح. الحرز الثاني عشر: الوضوء والصلاة، ولا سيما عند الغضب والشهوة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحرز الثالث عشر: طاعة الله ورسوله واجتناب المعاصي واجتناب فضول الكلام وفضول المباحات وفضول المخالطة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الحرز الرابع عشر: تطهير البيت من الصور والتماثيل والكلاب والأجراس لتدخل الملائكة وتخرج الشياطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. خرجه مسلم. الحرز الخامس عشر: اجتناب مساكن الجن والشياطين كالأماكن الخربة والأماكن النجسة كالحشوش والمزابل والأماكن الخالية ونحو ذلك. والله أعلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري موقع هذا الإسلام.